الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة؟ يعني إذا فعل الخاصة شيئا من المعاصي وجهر بها ولم ينكر عليه ولم يرد عليه، فإن هذا قد يقتضي إنزال عذاب عام يشمل الفاعل وغير الفاعل، يشمل الصالح وغير الصالح. ولذلك إذا كان هناك منكر يجهر الناس به، يجب من أجل سلامة الفاعل وغيره الإنكار على هذا المنكر حسب القدرة دون تهور أو تنقر. قال مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، النهل يبدو فينا الصالح، هل يصيبنا الهلاك مع أنه فينا أقوام صالحون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كفر الخبث. هذا الحديث روي هكذا عند الإمام مالك بلاغا، وقد روي مسندا، وقد روي أيضا حديث زينب وهو في هذا المعنى. زينب بنت جحش قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه مخمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من هدم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق سفيان بيده وعقد عشرة. فقالت: يا رسول الله، أن نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ما معنى الخبث؟ الغالب أن يستعمل الخبث في الزنا وما يشبهه، وقد يشمل سائر المعاصي كلها، ومما يدل على أنه يطلق الخبث ويراد به زنا ما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الربا والزنا في قرية أذن الله في هلاكها. قال بلال بن سعد: إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، فإذا ظهرت فلم تغير ضرت العام. هو بهذا المعنى من الحديث. ثم قال أبو عمر: هذا الحديث يذكر في التفسير، قال الله تبارك وتعالى: وأنجينا الذين ينهون عن السوء، فذكر الله أنه نجى من الهلاك الذين كانوا ينهون عن السوء وينكرون على أهل تلك القرية من بني إسرائيل. قال أبو عمر: فلم يذكر في النجاة إلا من نهى وسكت عن من لم ينهى. ذكر الله أنه أنجى الذين كانوا ينهون عن السوء وسكت عمن سكت عن النهي عن هذا السوء. قال: وأما من رضي فليس فيه اختلاف، من رضي بالمنكر وإن لم يفعله فقد فعل المنكر، فالفاعل والراضي بالمنكر سواء. قال: والعقوبة إنما تستوجب بفعل ما نهي عنه وترك فعل ما أمر به، وقد لزم النهي عن المنكر كل مستطيع، ومن ضعف لزمه التغيير بقلبه، فإن لم يغير بقلبه فقد رضي وتابع. ثم ذكر فائدة مهمة هنا أبو عمر، وقد يكون مثل هذا يقع ويتكرر في كل زمان ويحتاج إلى فهم وفقه واستيعاب. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إني لأشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله. انظروا إلى هذا الكلام، ما أعمقه وما أشد فائدته وأكثر معناه. يقول: إني لأشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله. وبعض الناس قد يكون عنده شيء من الدين، وهذا يمكن أن يفعل ويطبق ولا ينكر عليه منكر، وإن كان هذا ليس الدين كله وإنما هو جزء من الدين، فيقول ببعض الأقوال أو يفعل ببعض الأفعال، فيتسبب هذا القول أو هذا الفعل أو هذا الموقف في أن يذهب شيء من الدين الذي كان عنده فضلا عن أن يكمل النقص. هذا شيء وارد في كل سنة. إني لأشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله. حذيفة يقول هذا الكلام، فما بالكم في هذه الأزمان وفي غيرها. قال رجل: فحدثت به محمد بن سيرين فقال: نعم. قال حذيفة: إني لأصنع أشياء أكرهها مخافة أكثر منه. إني لأصنع أشياء أكرهها، ممكن يفعل أشياء وهو يكره، لأنه إذا لم يفعل هذا قد يقتضي هذا أن يذهب الدين كله الذي كان عنده بعضه وكان بعضه غائبا عنه. هذا يحتاج إلى تأمل وفهم وحسن تطبيق له. قال مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، يعني لا ينزل الله عقوبة عامة إذا كان هناك بعض الناس يفعل معاصي، فإن هذا من باب عدل الله وقول الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن متى يعم العذاب ويشمل الجميع؟ قال: ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلهم. إذا قال هؤلاء جهارا ولم ينكر هؤلاء ممن لم يفعل المعصية، فإنهم يستحقون أن ينزل العذاب على الجميع، الفاعل وغير الفاعل. لكن هذا مقيد بما إذا كان هؤلاء الساكتون يستطيعون أن ينكروا على هؤلاء الفعل لهذه المعاصي. يقول أبو عمر هنا: هذا المعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين، لما ذكر حديثا: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه، يستطيعون أن يغيروا عليه، فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعذاب قبل أن يموت، يأتي العذاب الذي يشمل الصالح والطالح. طيب، فإذا هذا مقيد بما إذا كان هناك الذين رأوا يغيرون يستطيعون أن يغيروا، أما إذا لم يستطع أن يغير لا بقول ولا بفعل فإنه يغير بقلبه ويكره، ولا يشمله إن شاء الله العقوبة إذا نزل. طيب، ماذا في التقى تقرأ على وزن فعل مفرده تقاط، قالوا وهي الحجاب الذي يقع الإنسان بينه وبين ما يخافه، وهو فعل الطاعات واجتناب المحرمات. ثم هنا أبو عمر ابن عربي يقول هذه ترجمة عظيمة أخرجها مالك دون غيره من المصنفين. إذا فتشت كتب السنة كتب الستة مثلا لا تجد بابا في التقوى، لكن هنا يقول أبو بكر العربي وعجبا له كيف أرسلوها لأنابيكم، هل ينبغي أن يعقدوا لها بابا؟ وكيف يغفلوا عن التقوى وأن يبينوا أحاديثها ويضعوا لها ترجمة وهي أصل الدين وقطب الدين؟ ثم ذكر فوائد، قال ذكر الله في مواضع كثيرة من كتابه فوائد عن التقوى وعلق بها سعادة الدنيا والآخرة ورتب عليها 13 خصلة. ثم ذكر عن قصة رجل كان يهتم بالعبادة ولا يهتم بالعلم، يقول هنا سمعت شيخنا أبا بكر الفهري بالمسجد الأقصى. أبو بكر الفهري علماء الأندلس وجاء إلى المشرق وكان أحيانا يسكن في القدس وأحيانا في البلاد الشرقية، يقول أبو بكر الفهري وهو الطرطوشي كنت في مدينة البصرة أدرس في بيتي، أدرس في بيتي ويأتي إليه الطلاب في بيتي، حتى دخل علي رجل من أصحابنا فقال يا أبا بكر إن الله تعالى لم يوصنا بمذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك، ولكنه قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يقول ثم خرج عنا إلى العبادة فما دخل المدرسة أبدا. صحيح وصى الله بالتقوى ولكن هذا فهم غير جيد، وهل أهل هؤلاء المذاهب يخرجون عن التقوى؟ هم يندندنون أيضا حول التقوى، ولكنه فهم خطأ وأن هؤلاء أصحاب المذاهب يعارضون التقوى وأن ما هم عليه يخالف التقوى، هذا فهم غير سليم. ثم ذكر عمر أن تقوى وزنها فعلى وأصله وقي أو وقى يقي وقاية ووقوى، ثم قلبت الواو تاء فقيل تقوى. قال مالك عن أسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه حتى دخل حائطا يعني البستان، فسمعته وهو يقول وبيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائط، دخل في داخل الحائط وأنس خارج الحائط وعمر يخاطب نفسه وهو في جوف الحائط يتكلم مع نفسه. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخل بخل، وقوله بخل بخل هذه كلمة يقال عند استئذان شيء وتفخيمه يقال بخل بخل أو بخ بخ. والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. يشد على نفسه، في الأول قال أنا منصب كبير أمير المؤمنين، ثم رجع وقال إما أن تتقي أيها النفس وإما أن تعذب، في هناك مخرج ثالث. لكن أبا عمر يقول وهو مقيد بقول الله تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، المغفرة مقيدة بالمشيئة والعذاب أيضا مقيد بالمشيئة، وعمر يقصد هذا ولا يقصد أن العذاب متعين
ما يقصد هذا ولا
قال مالك قال بلغني أن القاسم بن محمد كان يقول أدركت الناس وما يعجبون بالقول.
ما شاء الله
أدركت الناس وما يعجبون بالقول، لا يعجبهم الكلام، كل واحد عنده رسالة طويل ويتكلم ويأتي بفوائد منها هنا وها هنا ويأتي بفصاحة، ولكن كل هذا لا يجدي شيئا إذا لم يخالف الفعل هذا القول الجميل. إذا لم يكن الفعل جميلا فإن جمال صوته وكلامه لا يغني عنه شيئا. قال مالك يريد بذلك العمل، إنما ينظر أو ينظر إلى عمله لا ينظر إلى قوله. ثم قال أبو عمر روينا عن الحسن أنه قال إذا سمعت من الرجل كلاما حسنا فرويدا به، لا تغتر بهذا الكلام الجيد، فإن وافق قوله فعله فذلك، وإلا فإن ما يجري على نفسه يحقر نفسه يتكلم ويفرقه، ولكن الفعل ليس بذلك، هذا إجراء على نفسه. القول لا سمعت الرعد، ماذا يقول؟ قال مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه قال إذا سمع الرعد ترك الحديث. هذا عامر بن عبد الله بن الزبير إذا سمع الرعد يسكت ويتكلم عن الكلام، وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. هذا الصوت يدل على الوعيد وعلى أهل الأرض أن يتنبهوا لهذه الآيات. يقول أبو عمر جمهور أهل العلم من أهل الفقه والحديث يقولون الرعد ملك يزجر السحاب، هذه قول الجماهير، ولا علينا من أصحاب الجيولوجيا أو الهيئة أو الفلك ما دام أنه صح فيه الحديث، وقد صح فيه الحديث. هنا يقول روى بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال هذا زجر السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا صدقت. ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشة أليس قد قال الله أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، ما تركنا فهو صدقة. هذا الحديث يعرضه الجماهير من أهل العلم على أن قوله لا نورث انتهى الكلام، ثم قوله ما تركنا فهو صدقة جملة مستأنفة، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث منه درهم ولا دينار من أعراض الدنيا، وكل ما تركه فهو صدقة في سبيله. ويقول أبو بكر العربي هذا تشريف لمقام الأنبياء والرسل حتى لا يتطرق إليهم ظنون من بعض أصحاب الظنون أن هؤلاء يريدون أن يجمعوا إلى أنفسهم الدنيا، فحرم عليهم أن يورث منهم شيء من غير الدين، لا يورث منهم درهم ولا مال. لكن الرافضة يعرضون هكذا يقولون لا نورث ما تركنا صدقة،
يقولون هكذا، نقرأ الحديث هكذا، لا نورث ما تركنا صدقة، يعني ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لا يورث، وما تركه وهو غير صدقة يورث. هذا تحمير للحديث ما لا يحتمل ولا معنى في ذلك، لأن الإنسان النفس غير النبي إذا ترك شيئا وهو صدقة تصدق به وهو في حياته ما يورث منه. فإذا ما معنى هذا الحديث؟ هذه ميزة، فإذا فسر الحديث على هذا ما صار هناك ميزة في الحديث. طيب، هذا الحديث فيه فوائد. يقول أبو عمر: هؤلاء النسوان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات لم يكن عندهن علم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما أعلمهن أبو بكر وعائشة سكتنا وسلمنا، ما كان عندهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. يقول: وهذا مما أخبرتك أن هذا من علم الخاصة لا ينكر جهل مثله من أخبار الآحاد على أحد. ألا ترى أن عمر بن الخطاب لم يعلم من هذا الباب ما حاله خمر بن مالك بن النابغة رجل من الأعراب من هذيل في بيئة الجن، حتى أخبره هذا الرجل وهو حمل بن مالك على علم وفضل عمر رضي الله عنه، لم يعلم هذا الأمر حتى أخبره هذا الرجل. يقول: ولم يعلم من ذلك أيضا ما علمه الضحاك بن السفيان الكلابي في ميراث المرأة من بيت زوجها، وقد مر بنا هذا. ولم يعلم من ذلك أيضا ما علمه أبو موسى الأشعري في الاستذان وموضع عمر من العلم، الموضع الذي لا يجهله أحد من أهل العلم. فإذا هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رابع عنهم هذه السنة فطلبوا الميراث ولا يورثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول هنا: وفي زمن أبي عمر وفي قبل في الأزمان التي قبله كانت هناك فتنة وهي موجودة إلى اليوم، الدندنة حول أخبار الآحاد وأنها لا تفيد شيئا من العلم ولا يؤخذ بها، فكلما سنحت فرصة تدل على إبطال هذا القول وهو إنكار خبر الآحاد يرد على هذا. فقال هنا: وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد العدل، لأنهم لم يردوا على عائشة يعني ولا على أبي بكر قوله، ولا رد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قولها ذلك وحكايتها لهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قبلوا ذلك وسلموا. ثم قال أيضا فيه فائدة، وهي أن هذا الحديث فيه دلالة واضحة على اتخاذ الأموال واكتساب الضياع وما يسع الإنسان لنفسه وعماله وأهليهم ونوائبهم ما يقدر على الكفاية، وفي ذلك رد على الصوفية ومن ذهب مذهبهم في قطع الاكتساب الربا. النبي صلى الله عليه وسلم اكتسب وترك هذه الأشياء وما ورث منه، ولكنه كان صدقة. فإذا في دليل على الاكتساب وادخار الأموال عكس ما عليه الصوفية، هو يتكلم عن الصوفية القدامى الذين كان عندهم شيء من الزهد والتقصف، ولكن عن صوفية اليوم يدندنون حول الأموال. بقي لهم اسم التصوف وصوفية وذهبت عنهم معاني التصوف بالكلية. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي الدنانير، يعني لا تقسم ورثتي أموالا، ما تركت بعض نفقة النساء ومؤونة عاملي فهو صدقة. وقوله ومؤونة عاملي يعني أراد بالعامل خادمه في حوائطه وقيمه ووكيله وأجيره ونحو هذا. فإذا أعطي نفقة إنسان النبي صلى الله عليه وسلم نفقاتهن ودفعت مؤونة عامله فما بقي بعد ذلك فكله
في الصدقات ما جاء في صفة جهنم. قال هنا أبو بكر العربي وإنما ترجم مالك بصفة جهنم دون صفة الجنة. لماذا لم يقل صفة الجنة؟ لأن الجنة موجودة والجهنم موجود، يدخل في جهنم أقوام ويدخل في الجنة أقوام، فلماذا اختار هذه الترجمة على غيرها؟ كان يقول مثلا باب ما جاء في صفة الجنة، هذه نقطة. قال لأن العالم يجب أن يراعي الغالب على أحوال الخلق، فإذا كان الغالب على أحوالهم الطاعة والخوف ذكرهم بسعة الرحمة، هذا فقه ممتاز، ونقلهم إلى مقام الرجاء. وإذا كان الغالب عليهم الانهماك في المعاصي والاتكال على سعة الرحمة وعظهم بآيات الخوف وآثاره ونقلهم إلى مقام الخوف، فإذا لما كان الغالب على الناس المعاصي والذنوب ترجم لهذا ما جاء في صفة جهنم وأورد الأحاديث فيها. قال مالك رضي الله عنه عرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نارها، كل النار في الدنيا إذا قيست بنار الآخرة فإنها لا تمثل إلا جزءا من 70 جزءا من نار جهنم. طيب بعضهم يقول هذه النار الموجودة الآن إذا ضعفت مثلا أحيانا قد تصل شدة الحر في النيران اليوم إلى آلاف الدرجات، 5000 درجة 3000 درجة، إذا قورنت بالنار العادية هذه ممكن تصل إلى 4000 درجة، فهل هذه النار في الآخرة تقاس بهذه النار التي اشتد حرها وصلت إلى 4000 درجة أو النار التي تساوي درجة واحدة؟ قالوا كله واحد، سواء وصلت إلى 10000 درجة أو أقل أو أكثر، فإنها ما دامت هي نار الدنيا فإن نار الآخرة تساوي منها 70%. فقال يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال إنها خبرت عليها 69 جزءا. قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال أترونها حمراء كناركم هذه، يعني نار جهنم، هل تظنون أنها حمراء مثل هذا النار الموجود عندكم؟ لهي أشد من القار، قل هي أسود من القار، لهي أسود من القار والقار الزفت. قال بعضهم هذا غير قياسي، كيف يقول أسود وأسود لا يلغى منها اسم التفضيل، وكان القياس أن يقال لهي أشد سوادا من القار، لكن هذا يأتي أحيانا هكذا. ثم ذكر نظير هذا القول عن عمر أيضا، عن عمر في قوله ومن ضيعها يعني الصلاة فهو لما سواها أضيع، قال والقياس أشد إضاعة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.